بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهل الذين أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل مع لغة القرآن الكريم وعلم عظيم من علومها، ألا وهو علم النحو، وكتاب مبارك وهو كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيه بفضل الله ومنه وكرمه إلى باب التوابع، وتحدثنا عن التوكيد وعن النعت وعن عطف البيان، والليلة بمشيئة الله عز وجل الحديث عن عطف النسق. قال رحمه الله: وعطف النسق بالواو. وعطف النسق بالواو، عطف النسق، نحن ذكرنا في المرة الماضية أن العطف نوعان، هناك عطف بيان وهو الذي مر معنا وهو الذي يبين ما قبله ويفيد التخصيص إن كان نكرة أو التوضيح إن كان معرفة، ويشترط فيه أن يكون جامداً. أما عطف النسق فهو الذي يبدأ معنا الليلة، وضابطه أنه يفصل بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف. يفصل بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، وهذا هو المميز له. لذلك الحديث في عطف النسق دائما يتعلق بحروف العطف وما تدل عليه وما تستخدم فيه. وقال الواو، وعطف النسق بالواو، يعني باعتبار البداية، وسيتبع أو سيذكر حروف العطف تباعا، الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا وبل ولكن كما سيأتي معنا، فسيأتي ذكرها واحدا تلو الآخر مع بيان معنى كل واحد منها وكيفية استخدامه. قال رحمه الله: الرابع من التوابع، وهذا في الشرح، عطف النسق. الرابع من التوابع عطف النسق. وقد مضى تفسير العطف. فأما النسق فهو التالي، مضى تفسير العطف كما ذكرنا في المرة الماضية، أن العطف في اللغة معناه الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح كما ذكرنا ينقسم إلى عطف نسق، الحمد لله، عطف نسق وعطف بيان. قال: وقد مضى تفسير العطف. فأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. هذا تعريف عطف النسق، التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. ولم أحده بحد وضوحه، أنا لم يضع له حد خاص به، لأنه واضح هو التابع الوحيد الذي يفصل بينه وبين متبوعه بفاصل، وفواصله محددة وهي حروف العطف، على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخره، يعني بالواو بفاء ثم إلى آخره، فهذا يتضح به معنى عطف النسق. فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسيره معناه، كل حرف سيذكره ويذكر معناه وكيفية استخدامه أو وقت استخدامه. بدأ بالواو فقال الواو، وهي لمطلق الجمع. الواو وهي لمطلق الجمع. ومعنى مطلق الجمع أي أنها تعطف في الحال بين المشتركين، وتعطف كذلك المتأخر على المتقدم والمتقدم على المتأخر، أي أنها لا يشترط فيها ترتيب، وسيأتي هذا في الشرح. قال السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب، فالواو تفيد الجمع ولا تفيد ترتيب. وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، ثم يحتمل الكلام أو يحتمل الكلام ثلاثة معاني، يعني المعنى المستفاد أنهما اشتركا في المجيء، ولكن من فيهما جاء الآخر؟ هذه احتمالات. أحدها أن يكون جاء معا، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، والثالث أن يكون على عكس الترتيب، يعني يحتمل أن يكون زيد وعمر جاء معا، أو جاء زيد أولا ثم عمر، أو جاء عمر أولا ثم زيد، كل هذا محتمل مع الواو. فإن فهم أحد الأمور بخصوصي فمن دليل آخر، يعني إذا قيل مثلا في آية نقول مثلا جاء مثلا جاء الظهر أو صليت الظهر والعصر، أنا فهمت من ذلك أنني صليت الظهر أولا والعصر أولا، ولكن ليست الواو التي أفادت، وإنما معلوم أن وقت الظهر سابق لوقت العصر. ووضح هذا بأمثلة، قال: كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كلاهما كان يرفع القواعد في وقت واحد، فلذلك الواو هنا أفادت المعية، لعلمنا أن هذا البناء تم على يديهما في وقت واحد. وكما فهم الترتيب في قوله تعالى إخبارا، في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هذا ترتيب مفهوم، الأرض تزلزل أولا ثم من فيها يخرج من الموتى، ثم بعدما يخرجون يتعجبون ما لها، ماذا حدث لهذه الأرض. إذن هذا فهم منه الترتيب من خلال سياق الآيات. وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو قلنا أن الواو تفيد الترتيب، وأنهم يقصدون أنهم يموتون أولا ثم يحييهم الله، فإنهم بذلك آمنوا بالبعث. لو كانت الواو للترتيب لحكمنا عليهم أنهم آمنوا بالبعث، ولكن هم لا يؤمنون بالبعث، هم يقصدون أنهم يحيون ثم يموتون وتنتهي القضية، ولكنهم أتوا بالموت قبل الحياة، لأن الواو لا يشترط فيها الترتيب، تجمع كما قلنا تعطف التالي على الأول والأول على التالي وهكذا. ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، اعترافا بالبعث، وهم أساسا منكرين أو منكرون للبعث. وهذا الذي ذكرناه، أي كون الواو تستخدم لمطلق العطف، قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيره. يبقى أغلب النحاة بصريين وكوفيين على أن الواو تفيد مطلق العطف ولا يشترط فيها الترتيب، وليس بإجماع، أي هناك من خالف، كما قال السيرافي: بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب. بعض الكوفيين قال أن الواو للترتيب. طيب ماذا أول هذه الآية؟ وأجابوا وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا، يعني كأن حياتهم بحياة صغارهم وليس بحياتهم هي. وهو بعيد، يعني هذا فيه تكلف، أن المقصود من الآية نموت نحن ويحيا صغارنا فكأننا حيينا، هذا فيه تكلف، وإنما المقصود أنهم يريدون أن يقولوا أنهم يموتون يحيون الحياة الحالية ثم يموتون ولا بعث بعد إيه؟ بعد ذلك. وسياق الآية واضح، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني لا يوجد بعث بعد إيه؟ بعد الموت. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، والمخاصمة لابد أن تقع بين اثنين في آن واحد، لا يصح أن يكون زيد اختصم أولا ثم عمر، لأن اختصم هنا تفيد المشاركة، فلابد أن يكون ما بعدهما في وقت واحد. فقال العلماء الأفعال التي تفيد المشاركة لا يستخدم معها إلا الواو، يعني لا يصح أن نقول اختصم زيد فعمر، أو اقتتل زيد فعمر، أو اصطف زيد فعمر، هذا كله لا يجوز، لأن هذه الأفعال تحتاج شيئين في وقت واحد، ولا يصلح في هذا إلا الواو. وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم، هل يصح أن نقول اختصم زيد فعمر أو اختصم زيد ثم عمر، لكونهما للترتيب، الفاء ثم تفيدان الترتيب. فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها، لو كان الأصل في الواو إفادة الترتيب أو أنها تفيد الترتيب فقط لم تنع مجيء هذا الترتيب مع أفعال الاختصام أو أفعال المشاركة، لم تنع ذلك كما امتنع معهما. يبقى هذا بالنسبة للواو. يبقى الخلاصة أن الواو تفيد مطلق العطف ولا يشترط فيها الترتيب، قد تفيد المعية وقد تفيد الترتيب وقد تفيد عطف الأول على الثاني، يعني يكون الأول هو المؤخر والثاني هو المقدم. قال رحمه الله والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب أي أنها إلى جانب التشريك في الحكم تفيد الترتيب الحكمي، يعني الأول يحدث أولا ثم الثاني، والتعقيب أي أن المسافة بينهما قليلة. قال رحمه الله إذا قيل جاء زيد فعمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، جميع حروف العطف تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب، وأغلبها يشرك ما بعدها مع ما قبلها في المعنى، ويستثنى من ذلك فقط لا ولكن وبل، ستأتي بعد قليل، هي التي تشرك في الإعراب فقط دون المعنى، لكن باقي حروف العطف تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب والمعنى. جاء زيد وعمر كلاهما جاء، نجح زيد وعمر أي كلاهما نجح، وهكذا في الفاء وغيرها، لكن بل ولكن ولا سيأتي الكلام عليهما بعد قليل إن شاء الله. ولم أنبه عليه الوضوح، هو لم يقل مثلا والفاء للتشريك والترتيب والتعقيب، لأن التشريك واضح، جاء زيد فعمر يعني اشترك في المجيء. ولما والترتيب والتعقيب، الترتيب كما قلنا أي أن الأول ثم الثاني، حصل الأول ثم بعده حصل الثاني، ولكن مع التعقيب أي مع السرعة، أي عدم وجود مسافة كبيرة بينهم. قال رحمه الله وتعقيب كل شيء بحسبه. ما معنى تعقيب كل شيء بحسبه؟ أي أن التعقيب ليس له وقت محدد، لا نقول مثلا التعقيب هذا مدته 5 دقائق أو مدته مثلا ساعة أو مدته يوم، التعقيب حسب الأمر، يعني مثلا لو أنني في المسجد وقلت دخل زيد فعمر، فهذا يعني أنه دخل بعده بمدة يسيرة لا تتعدى الثواني أو الدقائق، تمام؟ لما أقول مثلا عاد زيد من السفر فعمر، هذا قد يكون عادة وعمر بعده مثلا بيوم أو بيومين، يكون أيضا هذا بالنسبة لقضية السفر مسافة قريبة. قال فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما 3 أيام ودخلت بعد الثالث، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، أنه يحتاج 3 أيام حتى يقطع البصرة ويصل إليه إلى بغداد، فإذا وصل بغداد بعد 3 أيام لا نقول أنه تأخر، أن هذا هو الطبيعي، بل إنه جاء مباشرة في الوقت اللي المناسب. لكن لو جاء بعد 5 أيام أو 6 أيام لا نقول أنه إيه تأخر، لأن المسافة تحتاج فقط 3 أيام. إذن التعقيب تعقيب كل شيء بحسبه، حسب السياق الذي يذكر فيه. فإذا دخلت بعد الرابع والخامس فليس تعقيب ولم يجوز الكلام. يعني لو قلت دخلت بالبصرة فبغداد وكان بينهما 5 أيام نقول هذا التعبير خاطئ، لأن المسافة هنا زادت عن الحد المطلوب. وللفاء معنى آخر وهو التسبب. الفاء من معانيها السببية، حتى إننا عندنا في أبواب الشرط نقول في أبواب الطلب نقول فاء السببية، فاء السببية، تمام؟ فهي تفيد السبب، أي تجعل ما قبلها سببا لما بعدها. وذلك غالب في عطف الجمل، يعني إذا عطفت جملة على جملة بالفاء غالبا تكون الفاء المقصود بها بيان السبب، نحو قولك سها فسجد. نسأل لماذا سجد؟ لماذا سجد؟ لماذا سجد؟ الجملة لسه. إذن السهو هو السبب الذي جعله يسجد، فكلمة سها فسجد أي أن السجود كان نتيجة لهذا السبب. زنى فرجم، سرق فقطع، وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الفاء أي أن الله تاب عليه بسبب هذه الكلمات، أي أن الله تاب عليه بسبب هذه الكلمات. وجاء ذكرها في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ولد دلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط. في جواب الشرط لا تأتي الفاء للربط بين الشرط والجواب، ليه؟ لأنها فيها معنى السببية. قال من يأتني فإني أكرمه، من يأتني فإني أكرمه، وتسمى فاء الجزاء، تسمى فاء الجزاء، وكأن ما قبلها تسبب في أن يجازى عليه بما بعدها، وتسمى بفاء الجزاء. قال نحو من يأتيني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. ما معنى هذا؟ أنا أقول من دخل داري فله درهم، إذن هذا الدرهم مسبب عن الدخول، مسبب عن الدخول، أي أنه استحق هذا الدرهم بسبب دخول. لكن لو قال من دخل داري له درهم هذا يحتمل الاستحقاق ويحتمل الإقرار، أي أنه أقر أنه له عليه درهم، يعني قد يكون هذا لأسباب أخرى غير إيه؟ غير الدخول. يبقى عدم وجود الفاء يبقى لا يفيد السبب، لكن عند وجود الفاء من ذاكر مثلا أو من يذاكر أو من يأتني فله جائزة أو من يأتني فله كذا، فإذن ما أخذه أو ما يأخذه أو ما يكتب له إنما نتج عن مجيئه، إما نتج عن مجيئه. لكن إذا قلت مثلا من يأتيني أو من يأتيني فله مثلا فله جائزة أو فله دينار، هذا يعني أنه له دينار حتى ولو لم يأتي، هذا مجرد إقرار له. وقد يحتمل أيضا المكافأة أو التسبب أو نتيجة عن مجيئه. يبقى إذن الفاء تفيد السببية، أي أن ما قبلها سبب لما بعدها، وعدم وجود الفاء يحتمل السببية ويحتمل غير السببية. قال رحمه الله وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني قد تكون الفاء عاطفة لجمل على بعضها ولا يكون فيها معنى السببية، وإنما فقط تكون للترتيب، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. لا نقول أن الخلق سبب للتسوية أو أن التقدير سبب للهداية أو أن إخراج المرعى سبب لجعلي غثاء نحوه، وإنما المقصود فقط من الآية ترتيب هذه الأشياء، أنه خلق ثم بعدما خلق سوى، وأنه قدر ثم بعدما قدر هدى، وأنه أخرج المرأة ثم بعد ذلك جعله إيه؟ غثاء نحوه. فالمقصد هنا هو مطلق الترتيب. قال رحمه الله: وثم للترتيب والتراخي. ثم للترتيب والتراخي تفيد الترتيب وتفيد التراخي، وكما قلنا في الفاء لها ثلاثة معاني: تفيد التشريك في الحب، وتفيد الترتيب، وتفيد التراخي، أي أنه بعد فترة لم يأتي بعده مباشرة. وهذا أيضا حسب الواقع أو حسب يعني المذكور. قال رحمه الله: إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمرو قد وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، ولم أنبه عليه الوضوح، والترتيب والتراخيم. فأما قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما، لأن لو قلنا الآية على ظاهرها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، طب كيف خلقنا الله أي نحن كأشخاص ثم قال بعد ذلك الملائكة اسجدوا لآدم؟ يعني هل سجود الملائكة لآدم بعد خلق جميع البشر؟ لا، وإنما المقصود بخلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم أي صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة أي بعد ذلك أمر الله الملائكة أن تسجدي لآدم. يبقى إذن المقصود بالضمير هنا هو آدم تحديدا، وليس جميع البشر، باعتبار أن خلق آدم هو بداية لخلق البشر جميعا. فحذف المضاف منهما أي أباكم. وحتى هذا الأداة الرابعة ذكرنا الواو وفاء وثم. الواو مطلق الترتيب، مطلق العطف عذرا، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. أما بالنسبة لحتى، حتى تستخدم للغاية والتدريج، تستخدم لإدراك الغاية، إدراك الغاية وكذلك التدريج في وصول الأمر. قال رحمه الله: معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى هذه الغاية، وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا، يعني هذا قول العلماء أن حتى تعطف الجزء على الكل لأنها تفيد إدراك الغاية، أي أن الأمر أدرك الكل بكل مع جميع أجزائه. قال: إما تحقيقا، يعني قد يكون جزء من كل تحقيقا، كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، فهنا أكلت السمكة حتى رأسها بنصب كلمة رأسها، أي أنه وصل أو تدرج في الأكل حتى وصل إليه إلى الغاية وهي الرأس، هذا إذا أن الرأس جزء من السمكة. أو تقديرا، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. طيب هي هل النعل جزء من الزاد؟ هل النعل جزء من الزاد؟ طبعا لا، ليس النعل من الزاد، وإنما قصد أنه ألقى كل شيء معه يثقله، سواء كان متاعا، سواء كان زادا، سواء كان كتبا، حتى النعل التي يلبسها ألقاه حتى يخفف عن نفسه. فهنا لا نقول أن النعل جزء من الزاد، ولكن المقصود أنه ألقى كل ما معه حتى الزاد، حتى النعل ألقاها لثقلها. قال: فعطف نعله بحتى، وليست جزء مما قبلها تحقيقا، لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله، ما يثقله حتى نعله. قال رحمه الله: لا لترتيب، لا للترتيب، لا للترتيب، أي أن حتى لا تستخدم للترتيب. قوله لا للترتيب أي أن حتى لا تستخدم الترتيب، وهذا يعني أن بعض العلماء ادعى أن حتى تفيد الترتيب، فهو ينكر عليه هذا الأمر. لذلك قال في الشرح: زعم بعضهم أي بعض النحاة أن حتى تفيد الترتيب كما تفيد ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. طيب، العجز والكيس من قضاء الله، وقضاء الله في أصله ليس فيه ترتيب، وإنما الترتيب الله سبحانه قضى كل شيء في وقت واحد. أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، فكتب كل ما يكون إلى قيام الساعة. إذن التقدير كان في وقت واحد، ولكن الترتيب على في ظهور المقضيات والمقدرات، يعني ظهور بقى هذا القضاء، هذا هو الذي يعني يترتب أو يتدرج. نقول مثلا كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر، حتى العاجز والكيس. الإنسان العاجز أو الإنسان الفاطن الزكي كلاهما هذا من قدر الله، وذاك أيضا من قدر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من العجز، وأن يرزقنا الحكمة التي من رزقها فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب ظهور المقضيات والمقدرات. هذا بالنسبة لي الحروف الأولى اللي هي الواو والفاء وثم وحتى. قال بعد ذلك: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب أو التخيير، عذرا، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. إذن من حروف العطف أو، والمعنى أنها تكون بين شيئين أو مجموعة أشياء، وتفيد إذا كان قبلها طلب تفيد التخيير أو الإباحة، أخيرك أو أبيح لك، وإن كان قبلها خبر تفيد الشك أو التشكيك، وسنبين هذا. قال رحمه الله: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا يعني لا تشرك ما بعدها مع ما قبلها في المعنى مطلقا، وإنما يكون يكون الحكم لأحد الطرفين، يكون الحكم لأحد الطرفين. ولأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة. إذن هنا يخيرني ما بين أمرين أو أكثر، وسيأتي توضيح المعنى. ولكونها أحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء، يعني لا يصح أن أقول مثلا سواء علي أقمت أو قعدت، هنا سوى بين الأمرين، والأصل أنها تكون بين أمرين وليس بين أمر واحد. فالأصل أن نقول سواء علي قمت وقعت، يعني سواء هذا أو ذاك كلاهما عندي سواء. ولها 4 معاني، معنيان بعد الطلب، سواء تفيد يعني أن الأصل يأتي معها أم، سواء علي أقمت أم قعدت، سواء علي أقمت أم قعدت، لكن لا يستخدم فيها أو. ولها 4 معاني، معنيان بعد الطلب، وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر، وهما الشك والتشكيك، وسيبين كل واحدة منها بإذن الله. قال: فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها. هنا تزوج هذا طلب أم خبر؟ تزوج طلب أم خبر؟ هذا طلب. طيب، هند أو أخت أو أختها، لماذا حكمنا عليه أن هذا تخيير وليس إباحة؟ لماذا حكمنا عليها أنها تخيير وليس إباحة؟ بارك الله فيكم. نعم، لأن الإباحة، معنى الإباحة أنه هذا مباح وهذا مباح، ويجوز الجمع بين الأمرين، ولكن هند وأختها لا يجوز الجمع بينهم، لا يجوز الجمع بين الأختين أبدا. قال: وللإباحة مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، فسواء جالس هذا أو ذاك أو جالس الاثنين، كل هذا مباح، لماذا يفاد الإباحة؟ والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، لا يصلح الجمع في التخيير، والإباحة لا تأبى. ألا ترى أنه لا يجوز أن يجمع بين تزوج هند وأختها، بين تزوج هند وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا؟ يبقى إذن هذا بالنسبة لما بعد الطلب وإفادة التخيير أو الإباحة. ومثال للشك قولك: جاء زيد أو عمرو، جاء هذا خبر، زيد أو عمرو يعني واحد منهما جاء، أي واحد منهما جاء. إذا لم تعلم الجاء منهما، إذا كنت لا أعلم، لا أدري من الذي جاء، فأنا أشك إذا كان زيد أو عمرو، ولكنك أبهمت على المخاطب عذرا. ومثال على التشكيك قولك: زيد أو عمرو، كنت عالما بالجاء منهما ولكنك أبهمت على المخاطب، يعني تريد أن تبهم على من أمامك، أنت تعلم أن الذي جاء زيد، أنت تعلم أن الذي جاء زيد، ولكن تريد أن تبهم على الذي أمامك، يعني ترى أنه لا يعلم أو تشككه في هذا الأمر. ويعني قيل أن من هذا قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه على الهدى وأنهم على الضلال، يعلم يقين أنه على الهدى وأنهم أي الكفار على الضلال، ولكن هذا يسمى الإبهام على الإبهام على المخاطب. هم مصرون على رأيهم، سنقول يعني واحد منا على الحق والآخر على على الباطل، وهذا من أدب في المحاورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، فإنه لا يجوز طبعا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجمع هو الكفار، يعني الإنسان عليه كفارة، ليس مطالب منه أن يطعم 10 مساكين وفي نفس الوقت يكسوهم وفي نفس الوقت يعتق رقبة، وإنما المقصود أي واحد من هؤلاء، إذن غرض التخيير. وقوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض أو بعض يوم، هذا على الإباحة، لما لبث عذرا على الشك، هذا على الشك، هم يشكون فيما أقاموا. التي للإباحة هذه فاتتنا. قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، الآخر الآية. فهنا أو في كل الآية المقصود بها التخيير أم الإباحة؟ ولا على أنفسكم أن تكونوا بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية، هذا المقصود به التخيير أم الإباحة؟ نعم، الإباحة. نعم، لماذا؟ لأنه يجوز له أن يأكل من كل هذه الأشياء، ليس مطالبا أن يختار منها، وإنما الكل مباح له. أما لبثنا يوما بعض يوم فهذا للشك، من شكونا في أي وقت قد لبسوا. وقوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من باب الإبهام على المخاطب، وإلا في المتكلم يعلم علم اليقين أنهم على الحق وأن الآخرين أو الكفار على الباطل، ولكن هذا إبهام عليهم لشدة إصرارهم على ما هم عليه، لشدة إصرارهم على ما هم عليه. نختم بأم، ويعني المرة القادمة إن شاء الله يكون الحديث على بل ولكن ولا مع بداية البدل، أو لعلنا إن شاء الله يمكن أن نختمها لنا إن شاء الله جميعا. قال: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. همزة التسوية أو همزة الاستفهام يأتي بعدها أمر لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. المستويين أي اثنان استويا، سبق بينهما همزة التسوية فتأتي بينهما أم. لذلك قلنا منذ قليل لا تصلح أو، لا تصلح فيها أو، لأن أو لابد أن يكون أحد الأمرين فقط، لكن أم تفيد التسوية أو تفيد الاستفهام كما سيأتي. قال: تقول أزيد عندك أم عمرو؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عيني، ولهذا يكون الجواب بالتعيين. يعني إذا سألت إنسان أو قلت له أزيد عندك أم عمرو، هل يجوز أن يقول لي نعم أو لا؟ لو قلت إنسان أزيد عندك أم عمرو، هل يصلح الجواب بنعم أو لا؟ لا يصلح. تمام، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه هو على يقين أن أحدهما، أن أحدهما عنده، ولكنه يشك من فيهما، فلذلك الإجابة بالتعيين. يقول إما زيد وإما هي عمرو. عندما أقول له أزيد عندك أم عمرو، تمام، ما المقصود هنا؟ إيه؟ هذا أو ذاك. طيب لماذا لا نصح نقول أزيد عندك أو عمرو؟ لا، نقول هنا هو يسأل عن واحد فقط، يا إما يسأل عن زيد يا إما يسأل عن عمرو، لكن لا تفيد التسوية. لو قلنا أزيد عندك أو عمرو سيجيب بقوله نعم أو لا. لو قال أزيد عندك، يعني هل زيد عندك أو عمرو عندك؟ تمام، عين. فهذا لذلك قلنا هذا لا يصح في التسوية، لا يصح في إفادة التسوية. أما التسوية أي أنه مستوي في الحكم ويحتاج أن يعين واحد منهما من الذي موجود أو غيره موجود. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين. لا بنعم ولا بلا، لا يجاوب بنعم أو بلا، وتسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. يعني كأنني قلت أزيد عندك أعمر عندك، يعني أم هنا عادلت الهمزة، أنا قلت أزيد عندك أم عمرو، فصارت الهمزة تسأل عن إيه؟ عن الاثنين معا أيهما موجود. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت مع الآخر ووسطت بينهما مما لا تشك فيه، هو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. يعني تسمى متصلة لأن كلاهما متصل ببعض. لا يصح أن أقول أزيد عندك وأنا أريد أن أسأله عن اثنين، فلا بد ان اقول زيد عندك ام عمرو، يعني يتصل ما بعدها مع ايه؟ مع ما قبلها، تدخله في نفس السؤال. زيد عندك ام عمرو اي تدخله في نفس السؤال السابق له وما بعدها لا يستغني او لا يستغنى بحديم عن الاخر. قال رحمه الله: وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. للرد على الخطأ في الحكم، هذه ثلاثة أدوات للعطف تستخدم لتصحيح الحكم. أنا أظن أن زيدا ذكر النحو، أو أنني، أو هو يظن أنني ذكرت النحو، فقلت له لم، أو مثلا ذاكرت الصرف لا النحو، أو لم أذاكر النحو بل الصرف. إذن الغرض منها الرد على الحكم وتعديله وتعديل الحكم. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، الثلاثة تشترك في أشياء وتختلف عن في أشياء. فأما اشتراكها فمن وجهين: أحدهما أنها عاطفة، الكل عاطف، يعطف ما بعده وأنا ما قبله في الحكم الإعرابي، والثاني أنها تفيد رد السامع، رد السامع عن الخطأ في الحكم في الصواب إلى من الخطأ في الحكم إلى الصواب. الثلاثة تشترك في أن المخاطب أخطأ في حكم، وهذه الأدوات ترد المخاطب إلى الصواب. وأما افتراقها فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب، إنما يكون قصر القلب. ما معنى قصر القلب والإفراد؟ هذا من دروس البلاغة، ولكن هو أشار إليه هنا لأن هذه الحروف الثلاثة تتعلق به. القصر هو أن أقصر الحكم على معين، وله قصر الإضافي له ثلاثة أنواع: قصر قلب، وقصر تعيين، وقصر إفراد. ونعطي أمثلة: زيد يظن أن عمرا قد نجح، أو فلان يظن أن عمرا قد نجح، ولكن الذي نجح هو زيد، فأقول له لم ينجح عمرو ولكن زيد، لم ينجح عمرو لكن زيد، يبقى كده نفى النجاح على عمرو وأثبته لزيد. هذا يسمى إيه؟ العكس، عكس الحكم أو القلب. طيب إذا كان المخاطب يظن أن زيد وعمر كلاهما نجح، فأنا أقول له لم ينجح عمر بل زيد أو لكن زيد، فهنا أفاد الإفراد. لماذا أفاد الإفراد؟ لأن المخاطب كان يظن أنهما اشتركا في الحكم، فجئت أنا وقلت له لا، واحد فقط الذي أخذ الحكم هو زيد. المعنى الثالث أن يكون المخاطب متردد، لا يدري أزيد أم عمر الذي نجح، فعندما أقول له لم ينجح عمر بل زيد أو لكن زيد، فإذن أنا هنا عينت له المقصود. يبقى إما تفيد القلب إذا كان المخاطب يظن العكس، وتفيد الإفراد إذا كان المخاطب يظن الشراكة، وتفيد التعيين إذا كان المخاطب يظن أو مترددا. نعطي مثالا لذلك من القرآن، قال تعالى يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا بالنسبة للقصر عامة ليس لهذه الحروف، فهم ادعوا أنه ثالث ثلاثة، فالله رد عليهم قال وما من إله إلا إله واحد. يبقى هم أرادوا التشريك أو أرادوا الشركة أو أرادوا الشرك، والله عز وجل قال لهم لا، بل هو إله واحد مفرد سبحانه وتعالى فرد الصمد. إذن قال هنا وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. يبقى لا إما لقصر القلب يعني إفادة العكس عكس المراد، أو قصر الإفراد يعني أن المخاطب يظن الشراكة وأنا أفردت الحب، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط، بل ولكن تفيد القصر القلب فقط، لا تأتي للتعيين ولا تأتي للإفراد. تقول جاءني زيد لعمر، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنه ما جاءك معا، يعني إما أن يظن أنه عمر فقط الذي جاء، فقلت له لا جاءني زيد لعمر، يبقى هذا إفادة القلب، أو أنه ما جاءك معا هو ظن أن كلاهما جاء، فقلت له لا جاءني زيد لعمر، يبقى أفاد الإفراد. يبقى إذن لا تفيد الإفراد وتفيد القلب. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، شرط لا أن يسبق أن يأتي قبلها إثبات، ويكون معناها كما ذكرنا بعد إثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما إيه؟ كما ذكرنا. يبقى إذن بل ولكن يأتي قبلهما نفي، أما لا فيأتي قبلهما إيه؟ إثبات، ويعطف ببل بعد الإثبات، وبل في بعض الأوقات أيضا يجوز أن تسبق بإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء. وذلك قولك جاءني زيد بل عمرو، أنا قلت جاءني زيد، وبعدين وبعد ذلك أضربت عن هذا القول فقلت بل عمرو، أي أنه نفى زيد وأثبت إيه؟ وأثبت عمرو. فهنا بل أفادت الإضراب، فأثبتت الحكم لما بعدها ونفته تلقائيا عما قبلها، مع أن ما قبلها مثبت، يعني ما قبلها جاءني زيد بل عمرو، ولكن وسكت عنه وكأنه لغاه وكأنه لا يحكم عليه بشيء، فصارت بل أضربت عما قبلها وأثبتت ما بعدها. يبقى الخلاصة لا يجب أن تسبق بإثبات، بل لكن يجب أن تسبق بنفي، بل يمكن أن تسبق بنفي أو إثبات. المرة الثانية لا يجب أن تسبق بإثبات لأنها نفسها تفيد النفي، لكن لا بد أن تسبق بنفي، بل يجوز أن تسبق بنفي أو تسبق بإيه؟ أو تسبق بإثبات. وقد تضمن سكوت عن إما أنها غير عاطفة، وهو الحق طبعا، هو ذكر هكذا، نعود إلى الحروف التي ذكرها. المفترض أنه ذكر 9 أحرف، الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن، هذه 9. في بعض كتب النحو تجد أنهم يذكرون 10 ويضيف معها إما، والراجح أن إما ليست أداة عطف لأنها دائما تأتي مع الواو، ولا يعني يجوز الجمع بين حرفي عطف. أقول ذاكر إما النحو وإما الصرف، أتت معها واو، فلذلك لا يصح أن تكون حرف عطف على الراجح. لذلك وقال وقد تضمن السكوت عن إما أنها غير عاطفة، وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، لأنها معها واو أساسا تأتي معها كما أنها تكرر. فإذا هذه 10 أدوات، 9 متفق عليها أنها حروف عطف، والعاشر وهو إما الراجح أنه ليس حرف عطف، وإنما يعني يأتي ليعطي نفس معنى أو، ولكنه ليس حرف عطف لأنه تكون معه الواو. أقول مثلا جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، نفس الجملة قلنا جالس الحسن أو ابن سيرين، فهنا إما عطت معنى أو لكنها على الراجح ليست بحرف من حروف العطف. هذا يعني بالنسبة لي درس العطف، يعني الحمد لله بهذا نكون أتممناه وقرأنا قراءة كاملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقت في عرضه وتوضيحه على الوجه المطلوب والذي يرضاه سبحانه وتعالى عنا. إما خلاص القول قبل أن نغادر أن حروف العطف، أن العطف نسق والذي يفصل بينه وبين مجموع بحرف من حروف العطف، وهي 9: الواو وتفيد مطلق الجمع، الفاء وتفيد الترتيب والتعقيب وفيها معنى السببية إذا كانت بين الجمل غالبا، وثم تفيد أيضا الترتيب مع التراخي أي مسافة بينهما، وحتى تفيد أيضا عطف الجزء على الكل، تفيد الغاية والتدريج، لذلك تعطف الجزء على الكل. رجع الحجاج حتى المشاة، يعني حتى المشاة وجزء من الحجاج قد رجعوا. وأخذنا أو وقلنا أن لها معاني وأنها تفرق ما بين شيئين، لو بعد طلب هيكون الغرض منها التخيير أو الإباحة، ولو بعد خبر هيكون الغرض منها الشك أو التشكيك. وأم تأتي بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام، وتسمى أم المتصلة لأنها تصل ما بعدها مع ما قبلها، وتسمى المعادلة لأنها حلت محل الهمزة في الفعل الذي الفعل الثاني أو المسؤول عنه الثاني. ثم بعد ذلك لكن وبل ولا، وقلنا أن لا يشترط أن تسبق بإثبات، أما لكن فتسبق بنفي، وبل يجوز أن تسبق بنفي أو إثبات. فهذا وأم وإما كما قلنا تأتي دائما مكررة، ذاكر إما النحو وإما الصرف، وتكون بمعنى أو، والراجح أنها ليست من حروف العطف لأنها دائما تأتي معها الواو. لو عندكم استفسار أو سؤال في درس الليلة بارك الله فيكم، أو في أي سؤال عندكم نسعد بذلك أكرمكم الله. تمام. سؤال: خرج محمد لزيارة صديقه المريض، وهل يوجد مفعول به مقدر؟ نعم، خرج فعل ماضي، محمد فاعل، واللام حرف جر، وزيارة اسم مجرور، وصديق مضاف إليه مجرور، والهاء مضاف إليه لكلمة صديق، والمريض نعت مجرور لكلمة صديق. طيب، هل يوجد مفعول به مقدر؟ طبعا احنا عندنا في هذه الجملة مصدر زيارة، والمصدر يجوز أن ينوب عن فعل، فكلمة صديقي، كلمة صديقي وإن كانت مضافا إليه مجرور ولكنها تعطي معنى المفعول، لأنني أقول مثلا يجوز أن أحذف زيارة وأقول خرج محمد ليزور صديقه أو لأن يزور صديقه، خرج محمد ليزور صديقه أو لأن يزور صديقه، فصديقه هنا مفعول به لكلمة يزور أو زار. فالخلاصة أن زيارة هذه اسم مجرور وصديقي مضاف إلي، وعلى الأصل أن زيارة مصدر وصديقي وإن كانت مضاف إلي ولكنها في المعنى مفعول به، والله أعلم. طيب، لعلها وصلت إن شاء الله. أي سؤال آخر بارك الله فيكم؟ جملة بها مفعول به، يعني الجمل كثيرة يعني، لكن لا هذه لا تكون واضحة، لا تكون واضحة ليمثل بها على هذا السؤال. عندما يقول اكتب جملة بها مفعول به، فالأصل أن يكون المفعول ظاهرا، ومن الممكن أن نغير كلمة زيارة ونجعلها يزور، خرج محمد ليزور صديقه، وبهذا يكون صديقه مفعول به. نسأل الله أن يشفي كل مرضى المسلمين. أي سؤال آخر؟ نعم، خرج فعل لازم، والفعل اللازم يكون يرفع فاعلا فقط ولا يحتاج إلى مفعول به، لذلك قلنا أن هنا ليس لا يوجد مفعول به ظاهر، ليس متعدي، خرج ليس متعدي، والدليل لا أستطيع أن آتي عليها بضمير مخاطب أو ضمير غائب، لا يقول مثلا نقول خرجه أو خرجك أو خرجني، هذا لا يجوز. فطالما لم يقبل ضمير من ضمائر النصب، طالما لم يقبل ضمير من ضمائر النصب فهو فعل لازم، والله أعلم. نعم، في الجملة المذكورة صديقي مضاف إليه، والهاء أيضا مضاف إليه، ولو حذفنا كلمة زيارة ووضعنا كلمة يزور ستصير صديقي مفعولا به. أي سؤال آخر؟ أكرمكم الله. زيارة مضاف، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن المضاف هذا توصيف للكلمة وليس إعرابا لها، توصيف للكلمة وليس إعرابا. أنا أقول زيارة مضاف وهي اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة، أو العكس أقول زيارة اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة وهي مضاف، فهي مضاف. ماذا أيضا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، ونعتذر إذا كنا أثقلنا عليكم ليلة أو أطلنا عليكم، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم وأن يتم علينا هذه النعمة التي يعني بفضل الله تعالى قربنا على الانتهاء منها بعون الله وكرمه. مشيئة الله على موعدنا في الأسبوع القادم في نفس الموعد في العاشرة من توقيت مكة، من توقيت القاهرة، الثامنة من التاسعة من توقيت مكة المكرمة، أليس كذلك أم أن عكست الوقت؟
مكة الحادية عشر، نعم مكة تسبقنا بتوقيت الحادية عشر مساء من بتوقيت مكة، أو العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. إن شاء الله هذا سيكون موعدنا كما هو، يعني دائما كما هو الثابت في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله ننهي قطر الندى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا، وبعدها نحدد إذا كنا نكمل أيضا في النحو أم ننتقل إلى فرع آخر، الصرف أو البلاغة. يعني هذا إن شاء الله، يعني نسأل الله أن يمن علينا بختم الكتاب، وبعدها بمشيئة الله نحدد ما نبدأ فيه بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وحفظكم كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.